لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن بدأنا نتكلم عن المسألة الخامسة من المسائل التي تثير الجدل حول مسألة المساواة والتفاوت بين الرجل والمرأة. فالذين يدجلون ويفترون على دين الله عز وجل يلحون على أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى المرأة نظرة أدنى من نظرتها إلى الرجل، ولهم على ذلك أدلة يختلقونها. من جملة هذه الأدلة الطلاق. يقولون: ها هي ذي الشريعة الإسلامية جعلت الطلاق حقا بيد الرجل، وحرمت المرأة من هذا الحق، وهذا دليل ناطق إذن على أن الشريعة الإسلامية رفعت من مكانة الرجل من حيث وضعت من مكانة المرأة. ألخص الكلام الذي قلته في الأسبوع الماضي وأبني عليه التتمة التي سنضيفها إن شاء الله في هذا اليوم. قلت: هنالك جدلية بين المهر وبين الطلاق، ولو أننا تأملنا في هذه الجدلية من خلال ما شرعه الله عز وجل لأدركنا أن هنالك ميزانا دقيقا جدا جدا ينطق بالمساواة التي رسمتها الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة. الشريعة الإسلامية جعلت الطلاق حقا بيد الرجل، وبالمقابل جعلت المهر حقا بيد المرأة، ثم إن الشريعة ربطت بينهما فجعلت مغنم الرجل في التطليق مرتبطا بغرامته في دفع كامل المهر وكامل المتعة والنفقة الزوجة في عدة الطلاق. هذا ما شرعته الشريعة الإسلامية. معنى ذلك أن الرجل صحيح غنم حق الطلاق، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي وضع له في الكفة اليمنى حق الطلاق وضع عليه في الكفة اليسرى المهر، والذي يفرض المهر هي الزوجة، هي التي تفرض الرقم الذي تحبه وتريده، لا الولي ولا أي من أقارب الزوجة، الزوجة هي التي تفرض المهر الذي تشاؤه. وإذا كان الأمر كذلك فقد أصبح تكون لنا من كل من الطلاق والمهر ميزان ذو كفتين، والميزان إنما تنظر إليه من خلال كفتين لا من خلال الكفة الواحدة. فإذا نظرت إلى هذا الميزان من خلال كفتيه، الطلاق من جانب والمهر من جانب آخر، فإن بوسعك أن تتبين أن هذا الميزان ينطق بأدق معاني العدالة بين الرجل والمرأة. هذا باختصار ما كنا قد قلناه بالأمس. رب قائل يقول: حسنا، لكن الإسلام لماذا لم يعكس الأمر؟ لماذا لم يجعل الطلاق بيد الرجل والمهر بيد لماذا لم يجعل الطلاق بيد المرأة والمهر بيد الرجل. يعني لماذا لم يجعل الرجل هو الذي يغنم المهر والمرأة هي التي تخسره، والمرأة هي التي تكسب الطلاق والرجل هو الذي يخسره؟ يعني عكس ما شرع. لماذا؟ تذكرون الجواب الذي قلته، لو أن الله عز وجل جعل الطلاق بيد المرأة لكان مقتضى ذلك أن يجعل مغنم المهر لمن؟ للرجل. فإذا طلقت المرأة زوجها ينبغي أن يكون المهر كله إذن للرجل، وهذا يقتضي أن يكون الذي يتقدم بالمهر هو المرأة وليس الرجل. هذا الترتيب الذي يطرحه بعض الناس يقتضي أن يكون المتقدم بالمهر المرأة للرجل، لأن الرجل لما تقدم بالمهر خسره عند الطلاق. ولو قلنا ينبغي أن تقدم المرأة المهر، إذن ينبغي أن تخسره هي عند الطلاق، فلا بد لكي تخسر المرأة المهر، لكي تخسر المرأة المهر ينبغي أن تكون هي التي تتقدم به إلى الرجل، تماما عكس ما شرعه الله. لما أمر الله أن يتقدم الرجل بالمهر إلى الزوجة خسر الرجل المهر عند الطلاق. فإذا تصورنا حالة نفرض فيها على المرأة أن تقدم هي المهر إلى الرجل لكي تفوز بتطليقه، نعم، ما الذي يحدث عندئذ؟ تصوروا أن المرأة هي التي تقدم المهر إلى الرجال ليتزوجوها، معنى ذلك أن الخاطب يصبح المرأة بعد أن شرف الله المرأة فجعلها مخطوبة. عندئذ نظرا إلى قانون العرض والطلب ستجد أن المرأة هي التي تطرق أبواب الشباب وهي تحمل إليهم مهرها، تخطب إلى نفسها هذا ثم هذا ثم هذا وإلى آخر الأمر. والنتيجة التي ستحصل من وراء ذلك وهي نتيجة طبيعية لقانون العرض والطلب أن الشاب ينتظر العرض الأكثر، أكيد، نعم، ونتيجة لهذا تسقط المرأة وهي تبحث عن زوجها 20 سقطة كما قلت، ريثما تعثر فعلا على زوج اسمه زوج. هذا الكلام لا يحتاج إلى نقاش، كل إنسان غبي أو ذكي يعلم هذه الحقيقة. إذن ليس في الإمكان أبدع مما كان، أي أبدع مما شرعه الله عز وجل. الرجل هو الذي يتقدم بالمهر ومن ثم يكون هو الخاطب والمرأة هي المخطوبة. حسن، عندما يقدم الرجل المهر إلى الزوجة إذن مقتضى العدالة أن يكون حق الطلاق بيد من؟ بيد الرجل، لكن على أن يكون صمام الأمان بيد المرأة، يطلقها تفوز هي بكامل مهرها. وعندئذ لا بد أن يحسب لا للمئة بل للألف قبل أن ينطق بكلمة الطلاق. هذا الذي شرعه الله لا محيد عنه، وهذا الذي يتطارحه بعض الناس، فلماذا شرع الله المهر منحة يتقدم بها الرجل، لماذا لا تتقدم بها المرأة به المرأة كما هو الحال في الغرب؟ الجواب هو هذا الذي ذكرته لكم. المرأة عندما تبحث لنفسها عن زوج تتمرغ في لا في أوحال وسنين طويلة إلى أن تفوز، وربما لا تفوز بمن يسمى زوجا، ولم تفوز بهذا الزوج إلا في سن الكهولة أو في أواخر سن الكهولة. فهل يسعد المرأة عندنا أن تعيش كتلك العيشة كتلك الحالة؟ هذا ما قد ذكرته في الدرس الماضي، عدت إليه باختصار. نتابع الآن أيها الإخوة شرح هذا الموضوع. فينبغي هنا أن نقول كلمة وجيزة عن نظام الطلاق في الإسلام، لأن كثيرين منا لا يعرفون نظام الطلاق، ويجب على كل مسلم أن يعلم نظام الطلاق حتى يتسلح ضد الدجل الدجالين وضد افتراء المفترين على دين الله سبحانه وتعالى. أقول باختصار ولاحظوا بدقة ما أقول لكم: ينقسم الطلاق الذي يتعرض له الزوجان إلى قسمين. القسم الأول طلاق يتم بإرادة مشتركة من الزوجين، وهذا لا إشكال فيه، يعني يتفق الزوجان بعد مرور سنة سنتين أكثر على أن يتفرقا، يعني رغبة مشترك بينهما أن يتفرقا. هذا نوع من الطلاق لا إشكال فيه ولا حديث لنا عنه بأن أي من الطرفين لا يرفع بمثل هذا الطلاق. القسم الثاني الطلاق الذي يقع بإرادة منفردة، يعني بإرادة الزوج دون الزوجة أو بإرادة الزوجة دون الزوج. هذا الطلاق هو الذي نلاحظ فيه ضرورة إقامة ميزان العدالة بين الطرفين. هذا النوع الثاني إما أن يقع الطلاق بإرادة الزوج والزوجة لا ترغب في الطلاق، وإما أن تقع بإرادة من الزوجة والزوج لا يريد الطلاق. طيب، ماذا رسمت الشريعة الإسلامية في هذه الحالة لضمانة العدالة بين الطرفين ولكي لا يتجلى أن هنالك طرف غالب وطرف مغلوب، أو أن هنالك طرف تدلله الشريعة الإسلامية على حساب الطرف الآخر؟ عندما يقع الطلاق برغبة من الزوج دون أن تكون هذه الرغبة موجودة لدى الزوجة، الزوجة لا تريد الفراق، الطلاق يقع. يقع على أن يصير المهر كله للزوجة، المتقدم والمتأخر، بالإضافة إلى المتعة التي يقررها القاضي حسب حال الزوج المطلق قلت أو كثرت، وبالإضافة إلى الإنفاق على الزوجة مدة عدة الطلاق. هذا عندما يكون الطلاق برغبة من الزوج. فأما عندما يقع الطلاق برغبة من الزوجة، الزوجة هي التي طلبت الطلاق وهي التي أصرت عليه، فنحن ننظر إذا كان طلبها الطلاق مشفوعا ومؤيدا بسبب تظلم عنده، يسيء إليها، يضربها بدون حق، يؤذيها، لا ينفق عليها، ووجوه الإساءة كثيرة جدا، إذا ثبت هذا ومن أجل ذلك طلبت الطلاق، فإن هذه الزوجة تكسب حق الطلاق ويوقع القاضي الطلاق عنها، فتطلق من زوجها وتفوز بكامل مهرها، ذلك لأنها محقة في هذا الطلاق. فلاحظوا هنا الزوجة هي التي طلبت الطلاق وأيدها القاضي في ذلك نظرا إلى أنها مظلومة وزوجها يسيء إليها، وثبت ذلك قضائيا، يستجيب القاضي لرغبتها فيطلقها منه وفي الوقت ذاته تفوز بكامل معها. فأين هو التحيز إلى الرجل؟ المرأة طلبت الطلاق والمرأة فازت أيضا بكامل معها، لكن هنا يوجد سبب وهي أن المرأة مظلومة. أما إذا طلبت الطلاق والرجل كان مؤديا كامل حقوقها ولم يكن مسيئا إليها بأي إساءة، ولكنها مع ذلك طلبت الطلاق وأصرت على هذا الطلاق، فالقاضي ماذا يصنع؟ يقنع الزوج بهذا التطليق إن شاء. وللزوج في هذه الحالة إذا رغب في الطلاق أن يشترط بقاء المهر له كليا أو جزئيا. يعني ما دام الرجل هو مقصر والزوجة تريد أن تتركه وأن تمضي إلى شأنها، فالقاضي لا يستطيع أن يطلقها وأن يعطيها أيضا مهرها في هذه الحالة، لأن هذا فيه ضرر بليغ للزوج. ولكن القاضي يمكن أن يقنع الزوجة بالتطليق على أن يكون للزوج الحق أن يفوز بكامل مهره أو بجزء من مهره حسب الاتفاق، وهذه الطريقة تسمى المخالعة. إلى هنا هل لاحظتم أن الشريعة الإسلامية تحيزت إلى جانب الرجل ضد المرأة أو تحيزت إلى جانب المرأة ضد الرجل؟ ما أعتقد بشكل من الأشكال. بقي شيء واحد لم أذكره، لو أن الرجل أراد أن يطلق لكن لسبب، وهو أن المرأة ناشز، وقد تحدثنا عن النشوز، والنشوز هو عبارة عن تمرد الزوجة على حقوق الزوجية، أن تتمرد على حق من حقوق الزوجية بدون موجب هكذا. حاول أن ينصحها يعظها، لم تفد النصيحة والموعظة. تدخل الأصدقاء والأقارب فلم يفد ذلك شر ونقير، هدد لم يفد ذلك شر ونقير، والمرأة ماضية في تأبيها وفي تمردها على حقوق الزوجية. مو أبسط غلط، لا، النشوز لا يعد، المرأة لا تعد ناشزا لغلطة بسيطة، لا أبدا، لا بد أن تكون هنالك حقوق كلية للزوج تتمرد الزوجة عليها ويستمر الحال على ذلك، هذه تسمى ناشزا. إذا طلق الرجل زوجته لأنها ناشز بعلم من القضاء فهذا الشيء آخر، يمكن أن لا تفوز بالمهر في هذه الحالة لأن الرجل ليس بمقصر، والقاضي يجتهد في هذا الأمر، يمكن أن يعطى جزء من المهر للرجل، جزء من المهر للمرأة، يمكن أن يعود المهر كله للرجل على حسب نشوز المرأة ودرجة نشوزها وما إلى ذلك. هذا باختصار هو نظام الطلاق. ومع ذلك فالشريعة الإسلامية قالت للمرأة المزاجية التي تحب أن يكون حق طلاقها بيدها، قالت لهذه المرأة ما عليك إلا أن تشترطي أن تكون عصمتك بيدك أثناء عقد الزواج، أثناء عقد الزواج، أثناء الإيجاب والقبول، قولي أو مري وليك أن يقول نعم زوجتك ابنتي أو أختي على مهر قدره كذا وكذا وكذا على أن تكون عصمتها بيدها. فإذا وافق الزوج على ذلك فعند كثير من الفقهاء تملك الزوجة أن تطلق نفسها عندما تشاء تماما مثل الرجل، لكن هذه المسألة تحتاج إلى اتفاق أثناء العقد. وهذا الذي قاله الحنفية قال بمثله الشافعية والآخرون، وذلك كأن يقول الرجل أثناء عقد النكاح على أنك طالق كلما شئت ذلك، تزوجتك على مهر قدره كذا على أنك طالق كلما طلقت نفسك، مثل ما إذا قال على أن تكون عصمتك بيدك نفس. لاحظوا أيها الإخوة هذا الأمر. إذا أدركنا أن الشريعة الإسلامية جعلت من المهر صمام أمان، جعلت من المهر صمام أمان، والمهر شيء لا بد منه، حتى لو لم ينطق الزوجان بالمهر أثناء العقد بشكل آلي أوتوماتيكي يثبت. يعني لو قال الزوج تزوجتك على كتاب الله وسنة رسوله، وقالت الزوجة قبلتك زوجا على كتاب الله وسنة رسوله، وما ذكر المهر، يثبت مهر الاسم آليا. شيء مهم جدا جدا. لماذا؟ من أجل أن يكون صمام أمان ضد الطلاق. ما هو الإشكال الذي يمكن أن يتراءى في هذا الذي شرعه الله عز وجل؟ وأقول بعبارة أخرى، ما هو الحل البديل؟ قولوا أيها الإخوة للنساء اللائي يتبجحن باسم الجمعيات النسائية، والذين يريدون أن يعثروا على نقيصة في دين الله ولن يعثروا، قولوا له هذا باختصار ما شرعه الله كصمام أمان وكميزان للعدالة بين الرجل والمرأة. فإذا لم يعجبكم هذا النهج، ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ إلى الآن لم نسمع عن بديل عرض وطرح ليكون ناسخا لشرع الله عز وجل، بحيث ننظر فنجد أن هذا البديل يحفظ كرامة المرأة أكثر مما حفظتها الشريعة الإسلامية. إلى الآن لا يوجد أي بديل. نعم يوجد بديل. ما هو بديل غير منطوق به؟ البديل هو النظام السائد في الغرب. لو أنك شققت عن أفئدة الذين يتبرمون بشريعة الله عز وجل لرأيتهم يحلمون في غدوهم وآصالهم بنظام كالنظام الغربي القائم الآن بالنسبة للطلاق، وكثير منهم نطق بهذا، ونحن الآن نلتفت إلى نظام الغرب. والله الذي لا إله إلا هو، إن وجدنا أن نظام الغرب أكثر عدالة لعلاقة ما بين الرجل والمرأة نأخذ به، لأن الله يأمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أينما وجدنا العدل هو مطلوب ربنا سبحانه وتعالى. فتعالى نظام الطلاق في الغرب. أولا، الزواج الذي يتم في الغرب بشطريه الأمريكي والأوروبي ليس مقيدا بمهر أبدا. شيء اسمه مهر كما هو موجود في الشريعة الإسلامية لا يوجد في علاقة الزوجية التي تتم بين الرجل والمرأة إطلاقا. يعني الرجل يتزوج المرأة دون أن يضبط نفسه بمهر يقدمه لها. لا، في الغالب المرأة هي التي تخطب وده عن طريق المال الذي تمنيه به، لأن العروض هناك أكثر من الطلب، العارضات أكثر من الطالبين. طيب، إذا الزواج يتم بدون مهر، ثم إذا الزوج لا يحمل أعباء مهر يتكلفه وهو لا يحمل أعباء نفقة أيضا يتكلفها، ما في بالقانون والله إن الزوج مسؤول عن زوجته أبدا، هي تشتغل وهو يشتغل، ويضمهما كن بيت اسمه بيت الزوجية وانتهى الأمر. مهر لا يوجد، نفقة لا توجد. طيب عندما يريد هذا الزوج أن يطلق وأن يتمتع بمغنم الطلاق، ما المغرم الذي يلحقه في هذه الحالة؟ الشريعة الإسلامية حملته مغرما، ما هو هذا المغرم؟ المهر كاملا ينبغي أن يكون للمرء. الرجل في الغرب عندما يطلق زوجته أبدا، يطلقها ويدير ظهره ويمشي، لا يكلف لا بمهر، والنفقة أصلا غير موجودة، وانتهى الإشكال. ولذلك نسبة الطلاق ارتفعت في الغرب، ارتفعت ارتفاعا كبيرا، وسأذكر سنة 94 ما هو الحد الذي وصلت إليه نسبة الطلاق. نعم هنالك نظام سائد اليوم في أمريكا أن الرجل إذا طلق زوجته فالقانون يخول للزوجة أن تضع يده على نصف ممتلكاته. هذا القانون موجود، لكن أي زوج غبي هذا يضع نفسه تحت طائلة هذا القانون؟ الأزواج عندما يطلقون يطلقون بصمت، طلاقهم عبارة عن الإعراض، عبارة عن القطع، لا يقول لها طلق ولا يسجل طلاق ولا شيء. كان يغشى الدار كل يوم غاب، لم تعد تراه إطلاقا، أتشوف خليها تثبت أنه طلق، ما في طلاق. ولذلك نسبة الطلاق ترتفع ارتفاعا كبيرا من هذا النوع. يعني الطلاق هناك ليس عبارة عن ورقة تكتب وتثبت في المحكمة أن فلانا طلق زوجته حتى يكون مغفلا في درجة أن يلاحقه القانون ويجرده من نصف ممتلكاته. الأمر لا يتم بهذا الشكل، وإنما يعرض الرجل عن زوجته وتنتهي المسألة. نسبة الطلاق بألسن أناس من علماء الاجتماع أمريكا إلى سنة 94 ارتفعت إلى 70%. إلى 70%. السبب هو هذا، ما في مشكلة، يعني مغنم بدون مغرم، والهلاك كله على مين؟ بيجي على المرأة. الرجل طلق وراعى كيفه، والزوجة لا في مهر لحتى يغنيها هذا المهر عن الزوج الذي غاب، والزوج أيضا غاب، وهكذا تقع في بلائها الأطم. هذا الشيء ينبغي أن نعلمه جيد. بعد عام 94 إلى الآن كم أصبحت نسبة الطلاق؟ لا أدري، ولا شك أنها أكثر من 70%، لكن كم الله أعلم. هل هذا هو النظام الأمثل؟ من الذي يمكن أن يقول إن هذا هو النظام الأمثل فلنتبعه؟ نقرن بين الرجل والمرأة بدون مهر لكي نعطي الحق للرجل أن يطلق بدون ضريبة طلاق بشكل من الأشكال. ما أظن حتى المجانين لا من الرجال ولا من النساء يمكن أن يقولوا هذا الكلام. وأعيد إلى الذاكرة أيها الإخوة ما قد قلته لكم من قبل، من أن مجلة أمريكية هي مجلة القبائل وأمراض النساء تحدثت عن العدد الكبير المثير للرعب من النساء اللائي يضربن إلى درجة القتل أو التعطيم في كل 12 ثانية. امرأة في أمريكا تضرب إلى درجة القتل أو التحطيم. نحن آنذاك لم نذكر السبب، ما السبب؟ السبب هو أن الزوج أو الصديق الذي حل محل الزوج الصديق الدائم يعني بعد كذا سنة يتبرم بزوجته، أو يتبرم بصديقته ويفتتن بحسنوات أخريات، فيتجه إليهم ويعرض عن زوجته. الزوجة أو الصديقة طبعا تقع في بلاء وتستثار عصبيا غيرة من كل الجوانب، تحاول أن تجرب حظها إما بنصيحته أو بالتعنيف أو بالعتاب أو بالانتهار. مرة إثر مرة إثر مرة يرى هذا الزوج أن هذه المرأة قد أصبحت عقبة في طريقه، أصبحت مشكلة في حياته، لا تمكنه من أن يكون حرا يتلهى بالنساء كما يحب. فماذا يصنع؟ يشفي قليله بالضرب والتحطيم. هذا هو السبب، وهذا يقع بكثرة. وقلت لكم إن النوع من الملاجئ الآن ينتشر انتشارا كبيرا في سائر الولايات الأمريكية، عبارة عن ملاجئ للنساء، لا للعجز ولا للأطفال ولا للإطلاق ولا للمشوهين، عبارة عن ملاجئ للنساء اللائي تفر الواحدة منهن من ضرب زوج أو صديق. نعم، والملاجئ مخبوءة حتى لا يتابعهن الرجال إلى هذه الملاجئ أيضا بالضرب. من هو الذي يقول ويجر حمقه إلينا؟ نعم، هذا هو النظام البديل الذي يمكن أن يكون. من هذا الذي سيقول إن هذا النظام الذي لدى الغرب أكبر دليل على أن المرأة تتمتع بمكان باسق عالية، وأن النظام الإسلامي الذي يشيع في البلاد العربية والإسلامية أكبر دليل على أن المرأة مسكينة مهضومة؟ تمام، نسبة الطلاق عندنا لم ترتفع إلى 10% أبدا، وسألوا نعم إحصاءات الجامعة العربية، نسبة الطلاق بإرادة واحدة، مش بالإرادة المشتركة، إرادة واحدة، لم ترتفع إلى 10%. طيب، هل يسعد المرأة هنا أن تكون نسبة الطلاق عندنا 70 أو 75%؟ هل يسعد المرأة هنا أن يتكاثف المجتمع المأساوي على النحو الذي يتسع ويتسع ويتسع في البلاد الغربية بشطريها الأمريكي والأوروبي؟ هل يسعد المرأة المسلمة العربية أن ينتشر هذا المجتمع المأساوي عندنا كما ينتشر هذا المجتمع كتلة سوداء، كتلة سوداء كأي كتلة مسمومة في الجو ضمن هالة الحضارة الزائفة الكاذبة؟ من هي المرأة التي يمكن أن تقول أجل يسعدنا أن نعيش في هذا المجتمع المأساوي؟ من الذي يمكن أن يقول هذا الكلام؟ هذا هو نظام الشرع، وذلك هو نظام الغرب. ائتوني بنظام بديل غير هذا ولا ذاك، لن تجد أدق من نظام الله سبحانه وتعالى. لذلك ربي سبحانه وتعالى يعني عندما شرع الله سبحانه وتعالى الزواج وأمر أن يكون الزواج منضبطا بقوانينه وبمبادئه وبأحكامه، ألح كتاب الله إلحاحا كبيرا على شيء لم يلح مثله على بديل، ألا وهو المخلوق. ألح عليه جنسا وآتي النساء صدقاتهن نحلة، هكذا عطي. وألح عليه كم، لاحظ، ألح عليه كيفا يعني جنسا، وألح عليه كم فماذا قال؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ لاحظوا هذا الكلام الرباني، لماذا؟ أولا أكد ثبوت المهر، زواج بدون مهر ما بيصير، حتى لو ما نطق الزوجان المهر بده يفرض حاله، مهر المسألة، مشان الزوج لما بده يطلق يكون في صمام أمان يأخذ بغلاصينه. طيب الشيء الثاني، المهر ما له سقف، سقفه ضمانة المرأة التي تشعر به، طالما كانت خائفة من العواقب فلها أن تفرض الرقم الذي تشاء. والذي يدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. شو قنطار؟ قنطار يعني كناية عن الكسرة، الكسرة التي لا تحصى، يعني قنطار من الدراهم، يعني قنطار من الدنانير، يعني فلا تأخذوا منه شيئا. وأنتم تعلمون أن سيدنا عمر عندما حاول أن يجتهد ذات يوم وقد نسي هذه الآية وأراد أن يضع حدا أعلى للمهور، قامت امرأة وذكرته بكلام الله سبحانه وتعالى وقرأت عليه هذه الآية، فاستغفر الله واسترجع وقال: أخطأ عمر، وأصابت امرأة. نعم، الحكمة ما هي؟ الحكمة هي أن الله جعل من المهر صمام أمان. ثم ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الشيء الذي يضمن حياة زوجية مستمرة أمران اثنان في الواقع، لا المهر فقط، أمران اثنان. الأمر الأول التربية الإيمانية والوجدانية الدينية التي ينبغي أن يتمتع بها الرجال. والمفروض أنه نحن عم نتكلم عن مجتمع إسلامي، المفروض المجتمع الإسلامي يغذي نشأه أطفالا فشبابا فكهولا بشحنة الإيمانية، بشحنة الوجدان الإيماني. المفروض أن المجتمع عن طريق المدرسة، عن طريق الجامعة، عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق أجهزة الإعلام والتربية كلها تنشئ جيلا قد فاض عقله يقينا بهذا الدين وفاض قلبه حبا لله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم عن هذا المجتمع، وعندما يجد أفراد هذا المجتمع أن مجتمعهم ليس كذلك وأن الناس لا يربون على هذا النحو، ينبغي أن يعيدوا النظر إلى خطأ آخر ويصلحوا خطأهم، هذا شيء واضح. فإذا كان الإنسان قد ربي تربية إيمانية، الخوف من الله ملء قلبه، الحب لله ولشعائره وأوامره كذلك ملء فؤاده، والزوجة طبعا كذلك بهذا الشكل ملتزمة بأوامر الله عز وجل، ثم جاء صمام الأمان الثاني وهو المهر، فلن تجد إطلاقا إلا في أندر الحالات أن عقدة الزواج قد آلت إلى انتكاس، حالات نادرة جدا يكون في أعذار. فمن أراد أن يتشكى من الطلاق وأن نسبته والله 10% صارت كثير وكذا إلى آخره، فليتشكى من أسبابه أيها الإخوة. وأسباب زيادة الطلاق ما هو؟ سوء التربية، سوء الخلق. وعندما نشعر أن الأمر هكذا ينبغي أن نعلم أن مجتمعنا ينبغي أن يربى تربية إسلامية حقيقية وينبغي أن تنهض المدرسة في سائر مراحلها بمهام هذه التربية، بالإضافة إلى صمام الأمان المهر للحالات الاستثنائية. نعم، ونحن في الواقع نعاني، يمكن ارتفاع نسبة الطلاق إلى 10%، نحن بالنسبة لمجتمعنا الملائكي بالنسبة للغربيين كثير، ليش تقول 10%؟ ومو 10%، على أكثر الحالات 10%. ليش؟ نعم، لازم نبحث عن السبب. السبب عكر التربية. ينبغي أن نصفي مناهج التربية وأن نعيد النظر في علاقة الناشئة بمولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى. وهنا يبرز دور جمعيات تنظيم الأسرة، إن كان في بلادنا ولا في غير بلادنا. إذا فعلا في جمعية تغار على الأسرة وترعى الأسرة أن لا تتحطم وتحرسها أن لا تتفكك عوراها، إذا فعلا أعضاء جمعية تنظيم الأسرة هكذا، ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ يلجؤون إلى أول وسيلة لرعاية الأسرة وحمايتها، ألا وهي التربية، الفضيلة، الخلق، العفة. إذا كنت أنا أغار على مصيري تربية الناشئة والجيل في مجتمع كهذا المجتمع مرة، ينبغي أن يكون أعضاء جمعية تنظيم الأسرة خيار على هذه التربية والخلق والفضيلة 10 مرات، لأنهم يحملون عبر رعاية الأسرة، أليس كذلك؟ ولكن الغريب والعجيب أن كلمة فضيلة، كلمة خلق، كلمة تربية إيمانية لا تدور على لسان أي منهم بشكل من الأشكال أبدا. يقومون ويقعدون بالحديث عن ضرورة تنظيم الأسرة ونسبة الطلاق وما إلى ذلك إلى آخر ما تعلمون. حسنا، النار تشتعل وأداة الإطفاء هي أمامكم، لماذا لا تورعنا إلى هذه الأداة؟ من الذي يجهل أن البيت الذي تظله الفضيلة ويظله الأخلاق وتظله التربية الإيمانية، من الذي يجهل أن هذا البيت مكلوء بالعناية وأن الأسرة فيه تتألق على مستوى، على أعظم مستوى من الأسرة المثالية؟ ما منا من أحد يجهل هذا. وانظروا إلى الواقع تجدون مصداق ما أقول. كل أسرة مكونة من زوجين ملتزمين بأوامر الله عن وعي، نشأت منهما صبية أو بنات، نعم، ترعرعنا في ظل هذه التربية الإيمانية، ادخل وراقب وانظر، تجد مثالية الأخلاق، تجد أن هذا العش مكلوء بالعناية، لا يستطيع الطلاق أن يطوف حول هذا البيت فضلا عن أن يتسرب بشكل من الأشكال. إذا نحن نعلم الداء ونعلم الدواء، لماذا لا نهرع ونحن نتكلم عن الدواء؟ لماذا لا نهرع إلى الدواء؟ لماذا؟ ما رأيت أسرة طاف بها البؤس، بؤس الطلاق، بؤس المشاكل المختلفة، إلا لأن الإسلام كان غريبا في تلك الأسرة، بعيد عن التطبيق، وأفراد الأسرة بعيدون عن التربية الإيمانية المسلمة. ولذلك تقع المشكلات، يقع الخصام بين الزوجين، هذه تقول أنا أنفقت الشهر الماضي كذا من المبلغ وأنت ما أنفقت شيء من هذا، هي تتهمه، هو يتهمها، سوء الظن يشيع بينها وبينه، وربما وصل الأمر إلى درجة أن الرجل ينهال بالضرب عليها، وكثيرا ما دعيت إلى إصلاح ما بين شخص وشخص والإسلام لا يوجد أي مكان بينهما في ذلك. مهشمة المرأة من الضرب، في حين أنك تدخل إلى بيت أي أسرة ملتزمة، لك أقول الالتزام التقليدي، لا 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 لا، الالتزام الواعي بدين الله سبحانه وتعالى، لا تجد شيء من هذا أبدا. لذلك أنا أعجب أيها الإخوة وأسأل وأرجو إذا كان فيكم من يعلم الجواب أن يقول لي. الذين يغارون على الأسرة ويغارون على تنظيمها ويقومون ويقولون الحديث بالحديث عن تنظيم الأسرة يعلمون أن الدار دواءه التربية الإيمانية، التربية الأخلاقية، العفة، الفضيلة. طيب ننظر فنجد أنهم يبتعدون بعد المشرقين عن هذا الدواء، وإذا رأوا من يذكر بالدين يقول لا 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 نريد التطرف، لا نريد التطرف الديني، لا نريد المظاهرين في إيش، لا نريد العصبية الدينية. يا عمي أنا عصبية دينية؟ وين العصبية الدينية؟ نحن عم نستعمل جرعات من دين الله سبحانه وتعالى لدواء. قل لا أريد هذا الدين وأعلنها صراحة، هكذا ينبغي أن يقال. نحن نعلم أن هنالك طلاقات تعسفية تقع، وعندما نتعقب هذه الطلاقات التعسفية نعلم تماما أن سببها سوء الأخلاق إن من الزوجين أو من أحد الزوجين، وعندما نتبين سوء الأخلاق نعلم أن هذا الزوج أو هذين الزوجين لو أنهما انتهلا حظهما وغذاءهما الكافي من التربية الإيمانية عندما نشأ إلى أن وصل إلى هذا السن لما وقع هذا الذي وقع. إذن أليس من حقنا أن نقول ينبغي أن نجند كل وسائلنا وكل مؤسساتنا وكل وسائل إعلامنا من أجل مزيد من التربية الإيمانية والدينية للناشئة؟ هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها بشكل جيد أيها الإخوة. من أسباب المشكلات التي تقع أيها الإخوة، وأنا أتحدث هنا عن المشكلات وأسبابها، في مشكلات. لو أننا مسحنا بلدة كدمشق لرأينا بؤسا يتمثل في نسبة ربما كانت عالية، لا أستطيع أن أتبين كم لكن ربما كانت عالية. يتمثل هذا البؤس في عقود زواج تمت بمنأى عن مراقبة الدولة، يعني لم توثق هذه العقود في المحكمة في القضاء، عقود مثل ما بيسموها اليوم عقود برانية. نعم، ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة انه اما الزوج لانه وجد انه العقد غير موثق خان فأدار ظهره ومضى، أو أسرة البنت قامت بالدور ذاته فوقع البلاء، وإما في حق هذا الطرف أو في حق هذا الطرف، والغالب أن البلاء يقع في حق الأنثى. يعني أنا أعلم أن فتيات كثيرات عقد نعم نكاحهن على رجال لكن دون توثيق في المحاكم. نعم، تلهى هذا الشاب بها عقد مكتوب عقد شرعي، نعم، اسبوع اسبوعين ثلاثة الى ان شبع، قال للأسرة والله انا سأذهب الى بلدي، غالبا هذول بيكونوا من بلاد مجاورة، جزء عرفته من بوسط بلاد مجاورة، يقول لهذه الأسرة والله انا سأذهب لأحضر إقامة لزوجتي أو لآتي ببعض الأموال أو لأنجز مهمة من المهام التجارية لي إلى آخره. تصدق الأسرة هذا الكلام فيمضي ولا يعود، لا يخلد ولا يعاشر، وتبقى هذه المسكينة معلقة بهذا الشكل. من المسؤول عن هذه الجريمة؟ المسؤول الأول أسرة البنت. هناك دولة مهمتها حراسة الحقوق، هنالك قضاء يقول لنا بلسان الحال تفضلوا وثقوا عقودكم حتى لا يظلم طرف على حساب طرف. لماذا جعلت العقد عقدا خارجا عن رقابة الدولة واكتفيت بما يسمى العقد الشرعي أو العقد البراني؟ هذه النتيجة جاءت على أعقابي هذا التصرف الخطير الخاطئ. نعم. هنالك كثير أيها الإخوة من الأسر ذهبت ضحية مثل هذا الخطأ. وطبعا يعني نحن يمكن أن يقول لنا قائل: هؤلاء الذين يأتون إلى بلادنا من أسر عربية وإسلامية أليسوا مسلمين؟ مضبوط مسلمين، لكن متى ما قلنا مسلمين يعني خلاص صاروا مصطبغين بدين الله منفذين أوامر الله؟ والله يا عمي لو كان المسلمون مسلمين فعلا أو لو كان معظمهم مسلمين فعلا لما سمعتم بهذا الذي يجري اليوم في الخليل وفي غير الخليل والله. لكن أكثر المسلمين اليوم يوظفون الإسلام لمصالحهم، هذا إن قالوا بالإسلام، يوظفون الإسلام لمصالحهم ويستخدمونه لأغراضهم، والإسلام لا يستخدم، الإسلام يخدم ولا يستخدم. نعم. فإذا قال لي قائل: يا أخي الرجل والله شفته جاي على الجامعة وتعرفت عليه في المسجد وعم يصلي وحامل المسبحة وإلى آخره وعم يذكر الله وخطب بنتي صدقت إلى آخره، نعم لا، لازم كنت تكون مثل سيدنا عمر، لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني أنا مالي خبيث لكن ما بخلي الخبيث كمان يلعب علي. فاليوم إسلام كثير من الناس عبارة عن ورقة يلعبون بها ويوظفونها لمصالحهم كما يفعل هؤلاء الناس. ولذلك أقول من جملة المآسي التي الإسلام ليس مسؤولا عنها، الشريعة الإسلامية ليست مسؤولة عنها، ولكن سوء التربية هو المسؤول عنها، والخطأ الذي يقع فيه بعض الأسر بطمع. يعني متى يقع هذا الخطأ؟ لما بيجي إنسان ربما شاب ربما مو شاب ربما كهل ربما عجوز أيضا ملياردير وبيقدم أموال طائلة، نعم يسيل لعاب والد البنت، نعم فيغضي الطرف عن كل الاحتياطات ويزوجها ويغمض العين ويتوكل على الله. والله ما عم يتوكل على الله.